بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب ميراث الولاء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: تزوج رباب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر الجمحية، فولدت له 3، فتوفيت أمهم فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام، فماتوا في طاعون عمواس، فورثهم عمرو وكان عصبتهم. فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر رضي الله عنه، فقال عمر: أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان. قال: فقضى لنا به وكتب لنا به كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر، حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولا لهما وترك 2000 دينار، فبلغني أن ذلك حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولا لها وترك 2000 دينار، فبلغني أن ذلك القضاء قد غير، فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل، فرفعنا إلى عبد الملك فأتيناه بكتاب عمر، فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا أن يشكوا في هذا القضاء، فقضى لنا فيه فلم نزل فيه بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب ميراث الولاء. الولاء هو عصوبة كعصوبة النسب، سببه نعمة المعتق على العتيق بالعتق، فيكون المعتق له ولاء العتيق، وكذلك عصبة المعتق يحلون محله ويرثون ما يرثه المعتق، والمعتق هو الذي يكون له الميراث لمن اعتقه إذا لم يكن له ورثة من النسب، إذا لم يكن للعبد العتيق إذا لم يكن له ورثة من النسب فإنه يورث بالولاء، والميراث بالنسب مقدم على غيره. فإذا كان المملوك الذي اعتق يعني له أولاد وله ورثة فإنهم يرثون، وإن لم يكن له عصبة فإن الميراث يكون للمعتق ولعصبة المعتق من بعده. والولاء يعني أولاد العتيق يحلون أولاد المعتق يحلون محل العتيق، يعني يحلون محل العتيق فيحصلون ما يحصل أولاد المعتق يحلون محل العتيق ويحصلون ما يحصله المعتق إذا مات مات العتيق وليس له ورثة من النسب. والميراث بالولاء إنما يكون بعد عدم العصوبة من النسب، لأن العصوبة من النسب مقدمة على عصوبة الولاء، فإذا عدمت عصوبة النسب فإنه ينتقل إلى عصوبة الولاء. والميراث أسبابه 3: النكاح والنسب والولاء والعتق. النكاح والنسب والعتق هذه أسباب الميراث، يعني النكاح بين الزوجين، الزوجة للزوجة والزوجة للزوج، والنسب هذا الذي هو الآباء والأجداد والأمهات والجدات والأبناء وأبناء الأبناء والإخوة الأشقة ولأب ولأم، وأبناء الإخوة الأشقة وأبناء الإخوة لأب، وكذلك الأعمام وأبناء الأعمام الأشقة وأبناء الأعمام لأب، هؤلاء كلهم عصوبة من النسب. والعصوبة التي هي عصوبة الولاء تأتي بعد ذلك، تأتي بعد ذلك. إذن أسباب الميراث ثلاثة: النكاح والنسب والعتق وهو العتق بالولاء. وتجتمع هذه الأسباب الثلاثة فيما لو أن إنسانا وجد ابنة عمه مملوكة فاشتراها واعتقها وتزوجها ثم ماتت عنه، ثم ماتت، فإنه يعتبر زوجها ويعتبر ابن عمها ويعتبر المعتق لها. فاجتمعت أسباب الميراث في شخص واحد، يعني كونه زوج وكونه ابن عم وكونه معتق. ومن المعلوم أن العتق، أن بنوة العومة هي التي يورث بها، لأن بنوة الولاء هذا إنما يأتي بعدها، لكنها اجتمعت في هذا الرجل وهو يرث الربع على اعتبار يرث النصف والباقي يأخذه يعني بسبب العصوبة التي هي عصوبة النسب، لأن عصوبة النسب مقدمة على عصوبة الولاء. ثم أورد هذا الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عن عبد الله،
نعم،
عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه أن رجلا من بني سهم الذين هم جماعة عمرو بن العاص أو قبيلة عمرو بن العاص، لأن عمرو بن العاص سهمي، وهذا رجل يقال له رئاب
رباب بن حذيفة بن سعيد بن سهم،
اسمه
رباب
يعني هو سهمي، فتزوج امرأة من جمحية، امرأة جمحية، ثم إنها ماتت تلك المرأة ورثها أولادها الذين هم سهميين، ثم إنهم ماتوا في طاعون عمواس فورثهم عمرو بن العاص لأنه من قبيلتهم. فجاءوا الجمحيين الذين هم إخوة المرأة الجمحية يطلبون الميراث لهم من يعني من من يعني لأنها المعتقة، فيعني لأنهم أخوتها فيريدون أن يرثوها، أن يرثوا الولاء. فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقال: أقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحرز الوالد والولد فهو لعصبته من كانوا. فأعطاه فأبقاه لعمر بن العاص رضي الله عنه. ثم إن مولا لها توفي بعد ذلك، وأعيدت المطالبة في زمن عبد الملك، ويعني تعجب من إعادة المطالبة مع أنه سبق فيها قضاء من عمر بناء على يعني قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني جعل الميراث لآل عمرو بن العاص الذين هم يعني سهميين، والذين يعني حلوا محل يعني الذين ورثوا بالولاء، لأن أولئك ورثوا أمهم يعني فصار الولاء لهم، لأن السهميين أبناء الجمحية يعني صار ولاؤها لأولادها من بعدها، صار ولاؤها لأولادها من بعدها، وأولادها سهميون. نعم، فهذا يدل على أن الميراث بالولاء يكون للمعتق ولعصبة المعتق من كان. ثم إن العصوبة بالولاء يعني تكون للنساء، لأن العصوبة بالنفس وعصوبة الولاء عصوبة بالنفس، والنساء ليس فيهن عصبة بالنفس إلا المعتقة، لأنها ترث بنفسها وكونها عصبة بنفسها. ولهذا يقول الرحبي: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة.
نعم. نقرأ حديث.
نعم.
قال: تزوج رباب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل بنت معمر الجمحية فولدت له ثلاثة، فتوفيت أمهم فورثها بنوها.
بنوها سهميين، بنوها السهميين، فإذا صار الميراث لأولادها الذين هم سهميون. نعم.
والزوج؟
الزوج إذا كان في الزوج إذا كان موجود يرث، لكن الكلام على يعني بالنسبة لميراثه، ميراثه. وأما بالنسبة للولاء، يعني بالنسبة للولاء اللي هي العصوبة، إنما تكون يعني للنسب إذا وجد يعني، وتكون بعد ذلك للولاء.
نعم. يعني الآن المرأة هذه الأم لما توفيت تركت زوجا وثلاثة أولاد.
نعم. فالزوج طبعا نصيبه، يعني نصيبه منها يعني يأخذ له الربع والباقي للأولاد.
إنه قال فوارثة.
ولكن بعد ذلك يعني هؤلاء الأولاد هو هي اعتقت، يعني كان ايش العبارة؟
تزوج رباب بن حذيفة بن سعيد أم وائل بنت معمر فولدت له ثلاثة، فتوفيت أمهم فورثها بنوها.
نعم.
رباعها وولاء مواليها.
نعم. رباع هذا محل الشاهد، رباعها اللي هو الدور، وولاء مواليها يعني ولاء الموالي اللي اعتقتهم، يعني فأولادها يعني الزوج طبعا ورث الميراث، وأما بالنسبة للعصوبة فإنها صارت للأولاد، يعني أخذوا ما بقي من نصيب الزوج هذا زوجة نصيب الزوج، يعني الباقي يكون للأولاد، يعني سواء كان يعني يعني ما يتعلق بالرباع، وما وكذلك ورثوا يعني ولاء الموالي الذين اعتقتهم، الموالي الذين اعتقتهم، لأنها ترثهم وبعدهم يكون أبناؤها من بعدها يرثون الولاء. ومعلوم أن الأولاد هم أقرب الأقارب إلى الميت، فهم أقرب من الإخوة في كونهم يرثون الولاء، وهم لا يرثون مع وجود الأبناء لا نسبا ولا سببا، لا من حيث النسب ليس لهم ميراث، ولا من حيث أيضا الولاء، فإن الميراث يكون لأبناء الميتة دون إخوتها لأنه أقرب من غيرهم.
فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام.
يعني أبناءها الذين هم أبوهم سهمي وأمهم جمحية.
لكن قرابة عمرو بن العاص بهم
سهمي، لأنه يعني لأن رباب ذاك الذي تزوج هو سهمي، وهؤلاء أولاده.
فماتوا في طاعون عمواس.
طاعون عمواس هذا في سنة 18 الذي مات فيه عدد من الصحابة، ومنهم معاذ بن جبل رضي الله عنه، فإنه توفي في طاعون عمواس، توفي عدد من الصحابة لذلك الطاعون، وهو في سنة 18 في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
فورثهم عمرو وكان عصبتهم.
نعم. فورثهم عمرو يعني بالولاء، يعني ورثهم عمرو يعني ورث ولاءهم، لأنها معتقة ورثها أبناؤها يعني الولاء، وعمرو هو يعني سهمي وهو أقرب أحد إليهم، فصار له ميراث الولاء. نعم.
فلما رجع عمرو بن العاص جاء بنو معمر يخاصمونه في ولاء أختهم إلى عمر.
يخاصمونه في ولاء أختهم، يعني يخاصمون عمر إلى عمر، يطلبون أن يكون الولاء لهم. فعمر رضي الله عنه جعله لعمر، لأن الذين ورثوها الأبناء أبناؤها، وأبناؤها مقدمون على إخوتها في الميراث، فهم الذين ورثوا الميراث وورثوا الولاء، نعم.
وقال عمر: أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: ما أحرز الولد والوالد فهو لعصابته من كان.
نعم، ما أحرز الوالد والولد فهو لعصابته من كان، يعني طبعا عصوبة النسب مقدمة، وإذا فنيت عصوبة النسب ينتقل إلى عصوبة السبب الذي هو الولاء. نعم.
قال: فقضى لنا به.
فقضى لنا به يعني أقر كون عمر يعني ورثهم، لأنه صاحب، لأنه الذي ورث الولاء عن أولادي، عن أولاد تلك المرأة الذين هم بني سهم من قبيلته وجماعته. نعم.
وكتب لنا به كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر،
يعني كتب كتابا بهذا القضاء الذي هو كون الولاء إنما هو لعمر، لأنه أقرب يعني أقرب العصبة من حيث النسب إلى هؤلاء الأبناء، أبناء رباب الذين هم من بني سهم من قبيلته وجماعته. ثم
حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولا لها وترك 2000 دينار، فبلغني أن ذلك القضاء قد غير، فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل، فرفعنا إلى عبد الملك، فأتيناه بكتاب عمر فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه.
يقول أنها يعني بعد ذلك في زمن الملك مات مولا لها، يعني لهذه المرأة الجمحية، فبلغني أن ذلك غير، يعني كان أنه يعني ما صار يعني أعطي الميراث لهؤلاء الذين هم جماعة الساميين الذين فيهم عمرو بن العاص ثم بعده عبد الله بن عمرو، ويعني فبلغ أنه غير، فرفعوا الأمر إلى 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 عبد الملك، وقال: ما كنت أظن أن ذلك يحصل، وأنه يشك في ذلك القضاء الذي قضى به عمر، وهو أن الولاء إنما يكون لأبناء المعتقة وليس لأخوانها.
فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا،
يعني القضاء لا يشك فيه لأن الذي قضى به عمر، ومستند إلى الدليل العام في قضية العصبة، وأن العصوبة إنما هي يعني تكون لعصبة المعتق، يعني من كانوا، وكذلك عصبة الإنسان الميت من كانوا، فإن العصبة مقدمون على غيرهم. وقال أن كنت أتعجب أن هذا يعني يحصل، وذلك لأنه قضى من عمر، وأيضا فيه إشهاد، يعني وكونه مستند إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه إشهاد على ذلك القضاء، وتعجب من كونه يعني حصل عمل على خلاف هذا الذي قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إيش؟
قال: وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا أن يشكوا في هذا القضاء، فقضى لنا فيه فلم نزل فيه بعد.
هذا يقول عبد الله بن عمر: فقضى لنا به فلم نزل به بعد، يعني لأن الولاء يورث كما يورث النسب، يعني مثل النسب، يعني يحل الولد محل الوالد، وابنه أيضا كذلك يحل محله، وهكذا. نعم. وهو لا يورث الولاء، لا يورث بمعنى أنه يقسم على مثل ما يقسم الميراث في فروض وكذا، وإنما هو للعصبة، إنما هو للعصبة. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،
ثقة، أخرج أبو كود الترمذي.
عن أبي أسامة
حماد بن أسامة، ثقة، أخرج أبو كود
عن حسين المعلم
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عمرو بن شعيب.
عمرو بن شعيب صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة. عن أبيه شعيب محمد وهو صدوق أخرجه البخاري في المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد الأربعة وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
يقول السائل: امرأة تركت عدة أولاد من عدد من القبائل من قبائل مختلفة، من منهم يرث الولاء إذا كان لها موالي؟
أبدا، إذا كانت هي معتقة فجميع أولادها ولو كانوا من آباء متعددين كلهم يقال لهم أبناء، كلهم من أبنائه. إذا كانت هي المعتقة ويعني إذا كانت هي معتقة يعني يرثونها، لكن إذا كان إيش السؤال؟
يقول امرأة تركت عدة عدد من الأولاد وهم من قبائل مختلفة، من منهم يرث الولاء؟
إذا
امرأة تركت عددا من الأولاد من عدة قبائل مختلفة، من منهم يرث الولاء؟
كما هو معلوم يعني أولادها كلهم، لأن هؤلاء أولادها الثلاثة الذين يعني الذين ورثوا، لكنهم يعني كانوا سهميين وقدموا على أخوانها من ناحية العصوبة، لأن الأولاد مقدمين، فصار في الأولاد، وإذا كانوا من آباء متعددين فإنهم كلهم يرثون، وكذلك يرث ورثتهم. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة فمات وترك مالا ولم يترك ولدا ولا حميما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة أن مولا للرسول صلى الله عليه وسلم وقع من نخلة فمات، وقع من نخلة فمات، فلم يجدوا له يعني وارثا ولا حميما يعني قريبا، ليس له أقارب وليس له وارث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه رجلا من أهل قريته، أعطوه رجلا من أهل قريته. وذلك أن الذي لا يكون له وارث ميراثه لبيت المال، وبيت المال يعني يصرف في مصالح المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن يعطى واحدا من أهل قريته وأن يخص به لقربه منه من ناحية المكان ومن ناحية السكنة، وليس ذلك ميراثا وإنما طعمة يعني ومنحة، كما أن بيت المال وما يوضع في بيت المال يكون للمسلمين عموما ويتصرف فيه الإمام بما يشاء ويضعه حيث يشاء، فله أن يعطيه طعمة وعطية لأحد من الناس، لا سيما مثل أن يكون بينه وبينه شيء من الارتباط، لكنه لا يقال له ميراث، لأن مثل هذا كون صاحب القرية وأهل القرى يرث بعضهم بعضا لا توارث، وإنما هذا من قبيل الطعمة. وهذا المولى يعني من أجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرث ولا يورث، لا يرث المال ولا يورث عنه المال، ولكنه يوضع في بيت المال والرسول صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه بوضعه في مصالح المسلمين، وقد رأى من المصلحة أن يخص به شخص من أهل قريته. نعم.
يعني أخذ الحكم من قوله نحن معاشر الأنبياء لا نورث،
هذا بالنسبة يعني الحديث ورد إن معاشر الأنبياء لا نورث، لكن هذا يعني هو مولى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يكون يرث، لكن قالوا أن الأنبياء لا يرثون ولا يورثون لأنهم لا يرثون الأموال ولا يورثونها، وإنما الذي يموت وليس له ورثة يكون لبيت المال ويتصرف فيه الإمام كيف يشاء. أنا ما أدري وش الدليل يعني على قضية ما ذكره العلماء من يعني فيما يتعلم أن الأنبياء لا يرث، الأنبياء لا يرثون، إلا أن يكون مقصود أنهم ما جاءوا لجمع المال ولا لتحصيل المال من الورثة، وإنما جاءوا بالعلم النافع الذي يكون به الهداية للصراط المستقيم. ولا أدري الدليل على ما ذكره العلماء من حيث أن الأنبياء لا يرثون، إلا يعني وجه التعليل هذا من ناحية أنهم ما جاءوا لجمع المال لا عن طريق توريثه لغيرهم ولا عن طريق كونهم يرثون غيرهم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد
الطنافسي ثقة أخرج حديث النسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن وكيع،
وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان،
سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الرحمن بن الأصبهاني
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن مجاهد بن وردان
وهو
صدوق لأصحاب السنن.
نعم.
عن عروة بن الزبير
وهو ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة.
نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة قال محمد يعني ابن أبي ليلى وهي أخت ابن شداد لأمه رضي الله عنها قالت مات مولاي وترك ابنه فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله بيني وبين ابنته فجعل لي النصف ولها النصف.
ثم ذكر هذا الحديث عن عن عن
بنت حمزة،
بنت حمزة يعني قالت إنها ماتت لها مولات ولا ماتت
مات مولاي
مات مولاي مات مولاي وله بنت، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ميراث الميراث هذا المولى البنت النصف والباقي للمعتقة بالولاء، والباقي للمعتقة التي بنت حمزة بالولاء، يعني أنه جعل لهذا النصف ولهذا النصف، لهذا النصف فرضا ولهذه النصف الباقي تعصيبا. وهذا هو الذي قلت كما قلت أن النساء ليس فيهن عصبة بالنفس، النساء إما عصبة بالغير وإما عصبة مع الغير، وأما عصبة بالنفس فليس فيهن عصبة بالنفس إلا المعتقة، ليس فيها عصبة بنفسها، ليس فيهن عصبة بنفسها إلا المعتقة. وهنا أعطاها البقية بعد النصف لكونها معتقة.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حسين بن علي،
حسين بن علي الجعفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن زائدة
ابن قدامة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى
وهو ضعيف
صدوق سيء الحفظ جدا أخرج أصحاب السنن.
نعم.
عن الحكم
ابن عتيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن شداد
وهو
قال ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن بنت حمزة،
عن بنت حمزة وهي أخته أخت عبد الله بن شداد لأمه، يعني بينه وبينها قرابة يعني صلة.
أخرج لها أبو داود في المراسيل والنسائي بن ماجه.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ميراث القاتل.
ومما يدل على أيضا ميراث الولاء عموم الحديث الذي سيأتي، وقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر يعني أقرب رجل ذكر سواء من الـ يعني من النسب أو من السبب الذي هو الولاء. ثم أيضا بالنسبة للولاء أيضا تدخل النساء كما عرفنا، يعني تدخل النساء في العصوبة، ولا تدخل النساء في العصوبة بالنفس إلا في الولاء.
قال رحمه الله تعالى باب ميراث القاتل. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا الليث بن سعد عن إسحاق بن أبي فروة عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال القاتل لا يرث.
ثم ذكر ميراث القاتل القاتل لا يرث أيا كان القتل إلا إذا كان القتل قصاصا، كونه قتل يعني قريبه قصاصا، فكونه قتله قصاصا هذا مأذون به في الشرع، هذا ما له علاقة في منع الميراث. يعني يكون إنسانا قريبه يعني قتل عمدا ثم يعني اقتص منه يعني ذلك القريب، فهذا الذي اقتص بكونه قتله قصاصا هذا ليس بمانع الميراث، وإن الذي يمنع يعني سواء القتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد كل ذلك يمنع الميراث، كل ذلك يمنع الميراث، القاتل لا يرث. ثم ذكر هذا الحديث أن القاتل لا يرث يعني القاتل مطلقا إلا من كان قاتلا قصاصا قتل غيره قصاصا. نعم.
قال حدثنا محمد بن رمح
هو المصري وهو ثقة في الحديث مسلم وابن ماجه.
عن الليث بن سعد
المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن إسحاق بن أبي فروة
وهو متروك أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن ابن شهاب
محمد مسلم عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة
والحديث متنه صحيح وإسناده ضعيف، وقد سبق مر بنا بعض الأحاديث في ميراث القاتل، ومنها ذلك الحديث الذي فيه أن يعني رجلا قتل ابنه فيعني أوجبت عليه الدية، وسئل عن أخيه فأعطي ميراثه يعني فأخذت الدية من الأب وعطيت للأخ. نعم.
قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن محمد بن سعيد وقال محمد بن يحيى عن عمر بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال حدثني أبي عن جدي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة فقال المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته وماله شيئا، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني من هو ضعيف جدا، وفيه أن المرأة ترث من زوجها يعني من ماله وديتها، وهو بالعكس ترث من مالها وديتها، وهذا إذا يعني مالها وديتها إيش بعدين؟
نعم. ما لم يقتل أحدهما صاحبه.
ما لم يقتل أحدهما صاحبه يعني فإذا قتل أحدهما صاحبه فالقتل مانع من الميراث. ثم ذكر تفصيلا فقال إن كان
قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يرث من ديته ولا ماله.
إن كان قتل أحدهما يعني صاحبه عمدا لم يرث لا من ديه ولا من المال، وإن كان قتل خطأ فإنه يرث من المال دون الدية، يرث من المال دون
الدية. نعم.
دون الدية. نعم. الدية هي كونه يعني هو الذي دفعها فلا يخصم منها شيء له، ولا يعني يكون له نصيب منها، وإنما يكون ميراثه من أصل المال، ميراثه من أصل المال. لكن المشهور عند العلماء أن القتل مطلقا يمنع من الميراث سواء كان عمدا أو خطأ أو شبه عمد، وأنه لا يستثنى من ذلك إلا من كان قاتلا قصاصا، لأن القتل قصاص مأذون فيه، وأما تلك فغير مأذون فيها، منها ما هو عمد ومنها ما هو خطأ.
تفصيل مرة ثانية لو سمحت الشيخ.
إذا كان قتل عمدا لا يرث القاتل لا من الدية ولا من المال الذي كان يملكه المقتول، لأن الدية هي مال تقسم كما تقسم الورثة، إذا كان عمدا لا يرث لا من هذا ولا من هذا، وإن كان خطأ فإن القاتل يرث من المال ولا يرث من الدية، لأن الدية هي عليه أو على عاصبته على عاقلته على عاقلة القاتل هذا، فهو لا يرث من الدية التي كانت بسبب قتله، وإنما يرث من المال الذي كان موجودا عنده وكان مالكا إياه، أي ذلك المقتول. نعم،
يعني على التفصيل المذكور، لكن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لا ما صح، لا ما صح،
لكن لا شك حكم التفصيل المذكور في الحديث.
نعم
الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه
لم يثبت، لكنه معناه فيما يتعلق بكونه لا يرث شيئا، يعني
العمد
وكذلك الخطأ لا يرث، القاتل خطأ لا يرث، ما أوجب قصاصا أو دية كفارة لا يرث به، وإنما الذي يرث هو الذي قتل قصاصا، يعني الذي قتل اقتص من غيره، وكون اقتص من غيره يرثه إذا كان مورثة، لأنه قتل مأذون فيه.
قال إسناد قال حدثنا علي بن محمد ومحمد بن يحيى
الذهلي ثقة البخاري وأصحاب السنة،
عن عبيد الله بن موسى
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الحسن بن صالح
وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
نعم،
عن محمد بن سعيد وقال محمد بن يحيى عمر بن سعيد،
يعني أحد الشيخين قال عمر بن سعيد والثاني قال محمد بن سعيد، وأحدهما يعني وضاع والثاني مجهول.
قال ابن ماجة.
نعم،
عن عمرو بن شعيب.
نعم،
عن أبيه عن جده،
وهنا قال عن جده عبد الله بن عمرو، لأنه يأتي في بعض الأحاديث، هذا الحديث طبعا غير صحيح من حيث الإسناد، لأن وفيه التنصيص على أن الجد هو عبد الله بن عمرو، وقد جاء في بعض الأحاديث التنصيص على أنه عبد الله بن عمرو، وهذا هو صحيح، وبذلك يكون الحديث متصلا، ولو كان الجد هو محمد لكان منقطعا، لأن محمد ليس من التابعين، روايته مرسلة، روايته وإضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مرسلة، ولكن الصحيح أن الجد هو عبد الله بن عمر الذي شعيب يروي عن جده وليس يروي عن أبيه، وهنا قال عن جده عبد الله بن عمر، نص على أن الجد هو عبد الله بن عمر، وقد جاء مر بنا في بعض الأحاديث الصحيحة التنصيص على أن الجد هو عبد الله بن عمر.
في إنجاز الحاجة نقل كلام الشوكاني.
نعم،
يقول قال الشوكاني في النيل تحت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا يرث القاتل شيئا، خرج أبو داود والنسائي، استدل به من قال بأن القاتل لا يرث سواء كان القتل عمدا أو خطأ، وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم، قالوا لا يرث من المال ولا من الدية، وقال مالك والنخعي والهادوية إن قاتل الخطأ يرث من المال دون الدية، ولا يخفى أن التخصيص لا يقبل إلا بدليل، وحديث عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي نص في محل النزاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اعقلها ولا ترثها، وقد كان قتل امرأته خطأ، وكذلك حديث عدي الجذامي عند البيهقي في سنن بلفظ أن عديا كانت له امرأتان اقتتلتا فرمت إحداهما فماتت، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فذكر له ذلك فقال له اعقلها ولا ترثها. وأخرج البيهقي أيضا أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك، فأراد نصيبه من ميراثها فقال له إخوته لا حق لك، فارتفعوا إلى علي فقال له حقك من ميراثها الحجر، وغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا. وأخرج أيضا عن جابر بن زيد أنه قال أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث له منهما، وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث لها منهما. وقال قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين. وقد ساق البيهقي في الباب آثارا عن عمر بن عن عمر وابن عباس وغيرهما. تفيد كلها أنه لا ميراث للقاتل مطلقا. قال رحمه الله تعالى: باب ذوي الأرحام. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة الزرقي عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى عمر، فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له.
ثم ذكر ميراث ذوي الأرحام. ذوي الأرحام يطلق إطلاقين: إطلاق عام وهو الأقرابات من حيث النسب، هؤلاء هم ذوي الأرحام، ويطلق إطلاقا خاصا يعني في عند الفرضيين في كتب الفقه في كتب الفرائض، وهم الذين لا يرثون لا بفضل ولا بتعصيب، ليس لهم فروض مقدرة في كتاب الله وليسوا من العصبة، ليس لهم فروض في كتاب الله مقدرة وليسوا من العصبة، فهم الذين ليسوا وارثين لا بفضل ولا بتعصيب. هذا هو مقصود من ذوي الأرحام في كتب الفرائض وفي كتب الفقه، عندما يأتي ذكر الميراث ويأتي ذكر ذوي الأرحام فإن المقصود بهم الذين ليس لهم فرض وليس لهم تعصيب، مثل العمة والجد للأم، الجد من جهة الأم، مثل الخالة والخال وبنت البنت وهكذا، فكل من ليس له فرض ولا تعصيب هذا يقال له ذوي الأرحام، وهم من القرابات، إلا أنهم لم يأتي ما يدل على توريثهم لا فرضا ولا تعصيبا. وكما قلت يطلق إطلاقا عاما، ومن الإطلاق العام قول الله عز وجل: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وأولي الأرحام بعضهم إلى قارب بعضهم أولى ببعض. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن 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 أن, أن, أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الخال وارث من لا وارث له، يعني من ليس له وارث لا بالفرض ولا بالتعصيب، وصار يعني من ذوي الأرحام سواء خالا أو غير خال فإنه يرث، فإنه يرث يعني ويكون أولى من غيره. وذهب بعض أهل العلم إلى ذلك، ومنهم الشافعية الحنابلة والحنفية، وأما الشافعية والمالكية فرأوا أنهم لا يرثون، وأن المال يكون لبيت المال الذي يخلفه من لا يرثه بفرض ولا تعصيب يكون لبيت المال، وهؤلاء يقولون إنه يكون لهم لأنهم أولى من غيرهم لهذا الحديث الذي يتعلق بالخال، ولعموم قوله قول الله عز وجل: ولا أرحام بعضهم ولا بعض. فإذا يعني لم توجد ذوي الأرحام الذين هم أقرباء يعني ولهم نصيب في الميراث فرضا وتعصيبا، فإنه يكون لهؤلاء الأقارب الذين هم لم يأتي نص على أنهم يرثون بالفضل والتعصيب، فيكون يعني النص على الخال وكونه وارث من لا وارث له، وكون وعموم قول الله عز وجل: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، لأنهم يعتبرون من الأقارب، إلا أنهم أقارب لم يأتي نص على توريثهم لا فرضا ولا تعصيبا، فيكون أولى من غيرهم وأولى من أن يكون لبيت المال. وأيضا ذكر الخال وهو من جملة الذين ليس لهم فرض ولا تعصيب فيكون هو الوارث. اقرأ الحديث.
أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر، فكتب إليه عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له.
الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له، يعني معناه أنه يرث. فكتب عمر إلى أبي عبيدة بهذا، وأن الخال أنه يورث عندما لا يكون أحد من الورثة الذين يرثون بالفرض والتعصيب. نعم. وكما قلت لكم في درس سابق أن الرحبية هي من أحسن النظم الذي نظم في الفرائض، وهي على مذهب الشافعي، والمذاهب في المواريث في الغالب متفقة وبينها فروق، ومن الفروق بينها أن الشافعية لا يقولون بالرد ولا بذوي الأرحام، لا يقولون بالرد على الوارثين ولا يقولون بتوريث ذوي الأرحام، يعني حيث لا يكون فرض ولا رد. فكان الشيخ عبد الله الخليفي رحمة الله عليه وضع أبياتا في ميراث الرد وذوي الأرحام، وأضيفت إلى الرحبية في بعض طبعاتها. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد عن وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش،
هو
صدوق له أوهام، البخاري المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن حكيم بن حكيم بن عباد،
وهو
صدوق له أصحاب السنن.
نعم.
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف،
وهو له رؤية أخرج له
أصحاب الكتب. نعم. عن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه، أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابه حاء قال: وحدثنا محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: حدثني بديل بن ميسرة العقيلي عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام أبي كريمة رضي الله عنه، رجل من أهل الشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا، وربما قال: فإلى الله وإلى رسوله، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه.
ثم ذكر هذا الحديث عن المقدام معدي كرب رضي الله تعالى عنه أن الرسول قال:
من ترك مالا فلورثته،
من ترك مالا فلورثته، يعني من ترك، من مات وترك مالا فيكون لورثته على ما قسم الله، ومن ترك
كلا فإلينا،
ومن ترك كلا يعني أولاد يعني أو يعني فإنه إلينا، نقوم يعني بالإنفاق عليهم والإحسان إليهم. وجاء في بعض الروايات ضياعا يعني أولاد. نعم.
وربما قال: فإلى الله وإلى رسوله.
نعم.
وأنا وارث من لا وارث له،
وأنا وارث من لا وارث له، يعني أنه يعني يكون لبيت المال، يعني لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرث ولكنه يعني يكون لبيت المال، وهو يضعه في مصالح المسلمين، ليس ميراثا للرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما لكونه ليس له وارث، فإذا هو لبيت المال. نعم.
لا، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه.
نعم، أعقل عنه وأرثه، يعني يعقل عنه يعني في من بيت المال معلومة.
والخال وارث من لا وارث له،
وهذا محل الشاهد، كون ميراثه والأرحام، الخال وارث من لا وارث له،
يعقل عنه ويرثه،
يعقل عنه ويرثه، يعني يصير مثل الأقارب، ما دام أنه ليس في عصبات يعني يعقلون ويرثون، فهو يعقل ويرث.
بعد
نعم،
في القتل الخطأ العاقلة، قلنا هم العصبة.
نعم، هم العصبة.
إذن ابتداء لا 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 يدفع دينه،
لا، هو أصلا الخال لا يرث إلا إذا عدم العصبة،
كذلك
وعدم أصحاب الفروض، لأن هذا أصحاب الفروض فيه يرد عليهم، يعني بعض العلم يقول إن 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 أنه يرد على أصحاب الفروض ما بقي، وبعضهم يقول لا، يعني الذي يبقى يكون لذوي الأرحام ولا يرد على أصحاب الفروض.
لا، أنا سؤالي بارك الله فيك في مسألة العقل، يعني يعامل الخال ما يعقل ولا يدفع شيء في
هذا، إذا كان ما في عصبة، يعني يعقل ويرث إذا لم يوجد عصبة، لأن الآن صار هو القريب للميت، ليس هناك قريب سواه، أو من يماثله.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شبابه.
شبابه من سواه ثقة أصحاب الكتب.
قال وحدثنا محمد بن الوليد
هو
ثقة رجل البخاري ومسلم والنسائي بن ماجه. عن محمد بن جعفر
غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شعبة
بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن بديل بن ميسرة
وهو
ثقة رجل مسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن علي بن أبي طلحة
وهو
صدوق قد يخطئ رجل مسلم وداود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن راشد بن سعد
وهو
ثقة رجل البخاري المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن أبي عامر الهوزني
وهو
ثقة رجل أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن المقدام أبي كريمة
هو ابن أبي معدي كرب أخرج له
البخاري وأصحاب السنن. قال رحمه الله تعالى باب ميراث العصبة. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو بحر البكراوي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون إخوته لأبيه.
ثم ذكر ميراث
العصبة.
ميراث العصبة، العصبة كما قلت عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. والعصبة بالنفس هم الذين يرثون بأنفسهم كالأبي والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب. هؤلاء عصبة، عصبة بالنفس، يعني يرثون إذا كان الميت ليس له يعني من يرث بالفرض أخذ المال كله، وإن كان فيه من يرث بالفرض أخذ فرضه والباقي يأخذه العاصب والعصبة بالغير البنات مع يعني البنات وبنات الأبناء والأخوات الشقيقات والأخوات الأب، فإنهن يرثن مع إخوانهم يعني تعصيبا بالغير. ومن انفردت منهن يعني كانت واحدة يكون لها النصف، وإن كنا اثنتين فأكثر فلهم الثلثين، وإن كان ذكورا وإناثا من الأبناء أو أبناء الأبناء أو الأخوة الأشقاء أو الأخوة الأب فإنه يكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. والعصبة مع غير الأخوات مع البنات، الأخوات مع البنات كالبنت وأخت شقيقة، فإنها البنت لها النصف والشقيقة لها الباقي تعصيبا، وتكون مقدمة على الأخ لأب لأنها أقدم منه يعني أقرب درجة منه. ولأنه سبق أن مر في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بأن يكون البنت لها النصف والأخت لها الباقي يعني تعصيبا، يعني هذا هو المقصود بالعصبة. وأيضا بعد العصوبة بالنسب تأتي العصوبة بالولاء كما تقدم. ثم ذكر الحديث إيش؟
حديث علي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات.
أعيان بني الأم يعني أن الذين هم إخوة شقة يقال لهم أعيان، والذين هم إخوة لأب يقال لهم علات، بنو أعيان وبنو علات. فبنو الأعيان هم الأشقاء وبنو العلات هم الإخوة لأب. فإذا وجد إخوة أشقاء فإنهم يكون ميراث لهم ولا يكون للأخوة لأب شيء، لأنه كما سيأتي في الحديث ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فالأولى رجل ذكر، يعني أقرب رجل أقرب ذكر. ومعلوم أن الأخ الشقيق أقرب من الأخ لأب، الأخ الشقيق أقرب من الأخ لأب. فإذا يحصل التوارث يعني بالنسبة للعصبة فيقدم إخوة بني الأعيان على الإخوة لأب. والعصوبة هي يعني كما هو معلوم مرتبة، فأولها الأبناء أقواها الأبناء ثم الأب والجد على الخلاف، ثم الإخوة الأشقة، ثم الإخوة لأب، ثم أبناء الإخوة الأشقة، ثم أبناء الإخوة لأب، ثم الأعمام الأشقة، ثم الأعمام لأب، ثم أبناء الأعمام الأشقة، ثم أبناء الأعمام لأب. هؤلاء هم العصبات الذين يرثون بالتعصيب. إن كان معهم وارث له فرض أخذ فرضه والباقي أخذوه، وإن لم يكن للميت وارث له فرض فإنهم يأخذون المال كله.
قضى صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات،
يعني معناه أن بني العلات لا يشاركونهم في الميراث. إذا وجد أخ شقيق وأخ لأب فإن الأخ الشقيق هو الذي يحوز الميراث، والأخ لأب ليس له شيء.
يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون إخوته لأبيه.
يعني إذا كان مات أخ شقيق، يعني أخ مات أحد الإخوة وكان أحد وله أخوان أحدهما شقيق والثاني لأب، فإن الميراث للشقيق فقط دون الأخ لأب.
قال حدثنا يحيى بن حكيم
هو
ثقة أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن أبي بحر البكراوي
وهو
ضعيف وأبو داود بن ماجه.
نعم.
عن إسرائيل
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي إسحاق
هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الحارث
وهو
في حديثه ضعف.
نعم.
وإلى أصحاب السنن.
نعم.
عن علي
رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، والمتن والحديث إسناده ضعيف والمتن صحيح، ويدل له عموم قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، والإخوة الأشقاء أولى من الإخوة لأب، أقرب من الإخوة لأب.
قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا قال أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
ثم ذكر هذا الحديث عن العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقسم الفرائض اقسم الفرائض
اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله.
اقسم المال أي الموروث بين أهل الفرائض على كتاب الله، الفرائض الذين هم لهم فروض مقدرة فيأخذون نصيبهم، يعني أصحاب الفروض الذي له الثمن أو الربع أو السدس أو الثلث، يعني من كان له فرض فإنه يأخذه، وإذا بقي شيء بعد الفروض فإنه يكون لأولى رجل ذكر، يكون لأولى رجل ذكر، يعني فلا تشارك الإناث، يعني تشارك الإناث في ذلك إلا إذا كان عصبة بالنفس. هذا الحديث حديث العباس رضي الله تعالى عنه رضي الله عنهما، وهو يقسم المال على أصحاب الفرائض على كتاب الله، والحديث في الصحيحين وفي غيرهما، وقد جاء بلفظ ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. والحافظ بن رجب لما زاد 8 أحاديث على 40 نووية كان هذا الحديث هو أول الأحاديث التي زادها، لأنه من الأحاديث الجامعة في الفرائض، لأن فيه أن أصحاب الفروض يأخذون فروضهم ثم بعد ذلك يكون لأولى رجل ذكر، فإن الابن أو الأبناء أو أبناء الأبناء هم أقرب الذكور، ثم الأب والجد يعني هم أقرب الذكور، ثم الإخوة الأشقة، ثم الإخوة لأب، ثم أبناء الإخوة الأشقة، ثم أبناء الإخوة لأب، ثم الأعمام الأشقة، ثم الأعمام لأب، ثم أبناء الأعمام الأشقة، ثم أبناء الأعمام لأب. هؤلاء هم العصبات، وأقرب رجل ذكر هو الذي يرث، لكن بالنسبة للأبناء وأبناء الأبناء والإخوة الأشقة والإخوة لأب، إذا كان لهم أخوات فإنهن يرثن معهم، وهن العصبة بالغير، وهن العصبة بالغير، لأنه يفرض لهن لو لم يكن معهن ذكور، فإذا اجتمع الذكور والإناث فإنه يكون المال بينهم للذكر مثل مثل حظ الأنثيين. ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وقوله لأولى رجل ذكر هذا يعني كما قلت إذا كان أخته يعني وارثة فإنها تكون عصبة بالغير، وإن لم تكن أخته من الوارثات فإنه يختص به، يعني مثل ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ الأب، هؤلاء لا يورث أخواتهم ما يرثن، لأن بنت الأخ ما ترث، بنت الأخ الشقيق وبنت الأخ الأب لا ترث، وإنما الميراث للأخوات فقط. وكذلك بنات الأعمام يعني لا يرثن، وإنما يرث أبناء الأعمام دون بنات الأعمام، فيكون على عمومه في قول أولى رجل ذكر. ولكن فيما يكون فيه التعصيب بالغير فإن الذكر وغيره معه من أخواته فإنهم يرثون تعصيبا بالغير. وأولى رجل ذكر يعني تعصيب بالنفس، وهؤلاء تعصيبا بالغير بالنسبة للبنات البنات وبنات الأبناء والأخوات الشقيقات والأخوات الأب.
قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري
ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن
معمر بن راشد ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن طاووس
عبد الله بن طاووس ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن عباس
نعم.
فأبو من لا وارث له.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.
آمين.
يقول السائل لماذا قدم ابن ماجه باب ذوي الأرحام على باب العصبة؟
ما أعرف وجه لهذا، وابن ماجه كما هو معلوم يعني قدم كتاب الصيام على كتاب الصلاة على كتاب الزكاة، وكتاب الحج يعني سيأتي يعني بعد كتاب الجهاد الذي بعد هذا، يعني بعد 25 كتابا، فترتيبه يعني في داخل الأحاديث أو في داخل الأبواب، وكذلك ترتيبه الكتاب لا ندري وجهه، لأن كتاب الحج ما جاء إلى الآن، سيأتي بعد هذا الكتاب كتاب الجهاد ثم كتاب الحج. وقد قدم الصيام على الزكاة، والأصل أن العبادات تقدم على الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج.
يقول إذا مات رجل وترك بنتا وأختا شقيقة وأخ لأب وأم، كيف تقسم التركة؟
الأم لها يعني
أم وبنت وأخت شقيقة وأخ لأب.
نعم، يعني الأم لها السدس، لأنه وجد يعني أخ وأخت، أخ شقيق وأخت شقيقة وأخ لأب. وإيش وزوجة؟
لا، ترك أما وبنتا وأخت
شقيقة. والبنت لها النصف، والبنت لها النصف، والباقي يكون للأخت الشقيقة تعصيبا، والأخ لأب ليس له شيء.
يقول لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الخال بالذكر من بين ذوي الأرحام؟
ما أدري في وجهه، لكنه من أقرب القرابات بالنسبة لذوي الأرحام، لأنه أخ الأم، الخال أخ الأم، فهو من أقرب ذوي الأرحام.
إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث فكيف يوجه حديث لما ترك لنا عقيل من دور ولا رباع؟
يعني ليس مقصود الرسول يعني لأن أبو طالب كما هو معلوم، أبو طالب يعني لا يرث الرسول صلى الله عليه وسلم، يرثه المسلمون، يعني لو كان يورث، لو كان المسلم يرث الكافر لورث جعفر وعلي، ولكنه خص يعني معناه أنه يعني ورثه الكفار لما مات من كان كافرا من أولاده وهما طالب وعقيل، وعقيل أسلم بعد ذلك، والميراث حازه من حازه عند موت المورث وهم أولاده الكفار.
يقول: قبل أن يتوفى جدي قسم المال بين والدي وعمي ولم يعطي لعمتي شيئا، فكيف يفعل والدي الآن بعد وفاة جدي؟
كيف؟
قبل أن يتوفى جدي أعطى المال قسمه بين والدي وعمي ولم يعطي عمتي شيئا، كيف يفعل والدي الآن بعد
وفاة جدي؟ يعني قسمه يعني بوصية ولا عطاء في الحياة؟ يعني طبعا هو لا يجوز يعني أنه يعني يكون التقسيم أنه يحرم يعني يعطي الذكور ويحرم البنات، والبنات قد يكن يعني فيهن حاجة شديدة لأن الرجال يتصرفون ويكتسبون، والنساء يعني قد تكون بخلاف ذلك، قد تكون بخلاف ذلك. والواجب هو أن يعني هذا المال أن عليهم أن يقسموه كما يعني يستحقون، فللذكر مثل حظ الأنثيين، يعني يقسم على 5 أسهم، كل واحد له سهمان والبنت لها سهم واحد.
هذا يسأل: ما حكم تقسيم الإرث قبل موت الشخص؟ فإنه يكون بعض الأحيان من يقسم.
ما ينبغي هذا، ما ينبغي الإنسان يقسم، وإنما يعني إذا أعطاهم على قدر ميراثهم يعني فالعطية صحيحة، ولكن كونه يقسم يعني إذا كان على قدر الميراث فالعطية صحيحة إذا أعطاهم، ولكن ما ينبغي الإنسان يقسم لأنه يعني ما يدري إيش يكون في المستقبل، قد يكون يعني هو يحصل له يعني ظروف فيكون بحاجة.
يقول: ما حقيقة الرقيق الذي نسمع بوجودهم في بعض الدول؟ هل تجزئ فيهم الكفارة وهذه الأحكام، أم هو ولاء مدعى؟